كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون وسوف يكون في حفظ متين يهين الفاسقين ولا يهون ومهما حرف الغالون فيه ستذرف دمعها منه العيون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه الدورة التأصيلية في الرد على الإمامية الاثنى عشرية من كتاب هدم البنيان فيما احتج به الشيعة من آيات القرآن، واليوم مع شبهة جديدة، آية يستدل بها الشيعة على جواز فعل الفاحشة عياذا بالله، وهي المسمى بزواج الرجل من المرأة متعة ساعة أو ساعتين وتعاقب أكثر من رجل على المرأة اليائس كما يقول السيستاني وغيره، ويستدلون على هذا النكاح الباطل بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. تفصيل الشبهة: يدعي الشيعة أن نكاح المتعة أحل بكتاب الله تبارك وتعالى بقوله: فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. ويقول عالمهم الطبائي في تفسيره الميزان: والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك، فإن الآية مدنية. ورووا عن أبي بصير قوله: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن فما استمتعتم به منهن الآية. والرد التفصيلي على هذه الشبهة: أولا، تحريم نكاح المتعة ثبت تحريم كتاب نكاح المتعة بالكتاب العزيز والسنة النبوية المباركة. أما في السنة فهو حديث الموجود في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية أو لحوم الحمر الإنسية، والحديث رواه البخاري وأيضا أخرجه مسلم. وليس مجالنا هنا للتفصيل عن تحريم المتع عند أهل السنة والجماعة أعلى الله مقامهم في الدارين، ولكن خلينا الآن نتحدث عن الآيات القرآنية. أولا، الله سبحانه وتعالى قال في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وجه الدلالة في الآية أن الله أمر من لا يقدر على النكاح بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع النكاح. فلو كانت المتعة حلال كما يفعل الشيعة لما أمره الله بالاستعفاف والانتظار لحد ما تتيسر له أمور الزواج، بل لأرشده أن يتزوج متعة ساعة ولا ساعتين كي يقضي وطره بدلا من المكوث والتحرك بنار الشهوة، إذ المتعة لا كلفة فيها. ولو جاز المتعة أو كان لها أدنى نصيب من التشريع لقال نص الآية: وليستمتع الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وهو ما لا سبيل إليه. الآية الثانية قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وجه الدلالة في الآية أن الله حرم على المؤمنين جميع الفروج إلا فرجا أحله سبحانه بعقد الزواج الشرعي أو بملك اليمين. أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين، فلا هي زوجة ولا هي مملوكة رقيقة، بل هي مستأجرة كما وصفها أئمة الشيعة في كتب الشيعة بذلك. يقول المجلسي في القوي كالصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. شفت بقى الرواية بيقول لك الصحيح، يعني يتزوج ألف واحدة متعة، يجمع الشيعي ألف امرأة يتزوجها متعة معه عادي. فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة. وهذا الكلام موجود في روضة المتقين للمجلس المجلد الثامن صفحة 484، والله روضة الفجار وليس روضة المتقين. وبهذه الآيات استدلت أم المؤمنين الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها على تحريم المتعة، متعة النساء. فعن نافع بن عمر الجماحي قال: سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول: سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله. قال: وقرأت هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. هذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. بهذا استدل أيضا أكابر علماء الشيعة كالقاضي أبو حنيفة النعمان ابن محمد صاحب كتاب دعائم الإسلام، وهو شيعي، علشان ما يجيش واحد شيعي يقول لي لا ويتعلل بأن هذا الرجل ليس من الشيعة. يقول المجلسي صاحب بحر الأنوار في المجلد الأول صفحة 38 قال: وكان مالكيا أولا ثم اهتدى وصار إماميا وأخبر هذا الكتاب، دعائم الإسلام اللي أنا هنقل منه، يقول المجلسي: وأخبر هذا الكتاب موافقة لما في كتبنا المشهورة، لكن لم يروي عن الأئمة بعد الصادق خوفا من خلفاء الإسماعيلية وتحت سر التقية. ماذا يقول هذا العالم الشيعي في هذا الكتاب اللي أثنى عليه المجلسي؟ يقول: إن إبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين، وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين، وورث الزوجين بعضهما من بعض، وأوجب العدة على المطلقات، ونكاح المتعة على خلاف هذا، إنما هو عند من أباحه أنه يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة، لو قضت المتعة المدة انقضت بانت منه بلا طلاق ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها، ولم يجب لها عليه نفقة ولم يتوارث، وهذا هو الزنا. ذكر هذا الكتاب في كتابه دعائم الإسلام، هذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه. لذلك أيها الحبيب، أنت لو شفت أحد وقلت له الآن مرجع من مراجع الشيعة ولا معمم، قلت له في شخص يريد يتزوج بنتك متعة، يرفض، ما في طلاق ولا في، وياخدها نص ساعة ساعة أقل أكثر، تنتهي المدة خلاص، ما يقولهاش أنت طالق، خلاص بتروح لوحدها، تذهب هكذا. وأيضا الآية الثالثة قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وجه الدلالة في هذه الآية هو تحديد الشارع لعدد النساء في النكاح بالأربع، وهذا التحديد بالعدد يعارضه بنكاح المتعة، لأن احنا لسه قايلين دلوقتي أن يجوز للرجل أن يجمع ألف، يتزوج ألف امرأة من المتعة، ودوت مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى. فحصرت الآية حل النساء في الزواج الذي لا يجوز فيه الزيادة على الأربع وهو الدائم، أو في ملك اليمين، والمتعة بالنساء لا تدخل فيهما، وهذا من الحصر لأنه سقوط في معرض البيان، وكما نصت الإمامية أن السقوط في معرض البيان يفيد الحصر لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وده مذكور عندهم في كتاب القواعد الفقهية لمحمد الحسيني الشيرازي. ثانيا، لا يمكن أن تتكلم الآية عن نكاح المتعة بحال لأسباب، منها السياق، فسياق الآيات يتكلم عن النكاح الدائم، الآية اللي هما استدلوا بها فما استمتعتم به، ركز معايا، سياق الآيات يتكلم عن النكاح الدائم، إذ مطلع الآيات يتكلم عن هذا النكاح وبعض الأحكام فيه، كما في قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، ثم بعد ذلك بقى المحرمات في النكاح الدائم كالأمهات والأخوات والعمات، كما في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، وقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ثم عطف على هذه المحرمات في النكاح من النساء المرأة المحصنة أي المتزوجة إلا من وقعت في ملك يمينكم بالسبي، وذلك في قوله والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم بيّن سبحانه وتعالى أن من كان بغير هذه الأوصاف المحرمة في النكاح فيجوز نكاحهن في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم بيّن المولى سبحانه وتعالى أن المرأة التي تزوجها يحق لها الصداق إذا استمتع بها وهو الدخول. الإحصان، الآية ذكرت أن هذا النكاح إحصان، ونكاح المتعة لا يحصن عند الإمامية بلا خلاف بينهم، والإمامية اللي هم الشيعة، يقول الطوسي في المبسوط ولا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن، والمفيد قال في المقنعة صفحة 776 ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل البيت، وفي وسائل الشيعة باب أن المتعة لا تحصن، وأيضا روايات كثيرة في ذلك، فقد روى الكليني في كتاب الكافي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبني بأهله، ولا صاحب المتعة، فصاحب المتعة لا يرجم، وهذه الرواية موجودة في أصح كتب الشيعة في كتاب الكافي. والعجيب تمسك الشيعة بلفظ الاستمتاع في قوله فما استمتعتم به منهن، فما استمتعتم يبقى هو المتعة، تمسكهم بلفظ الاستمتاع من أعجب ما يتمسك به الشيعة، أن يتمسكون بلفظ فما استمتعتم في الآية على أنه جواز المتعة، والاستدلال بهذا بمجرد اللفظ فقط وعدم فهمها من أعجب ما يكون في الاستدلال، فلفظة الاستمتاع يراد بها معان شتى، يعني الله سبحانه وتعالى قال وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وقال الله تبارك وتعالى فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، ويقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فالاستمتاع في اللغة هو مطلق الانتفاع، وكل من تفع به فهو متاع، ومنه هذه الآيات، ولم تكن اللفظة يراد بها زواج المتعة باتفاق، لكن الشيعة ظنوا أن الاستمتاع إذا كان في سياق الزواج فالمراد به زواج المتعة، وجواب ذلك أن الاستمتاع في الآية يراد به المعنى الاصطلاحي، ولكن ليس كما زعم هؤلاء، بل المعنى أن الدخول يوجب المهر كاملا، فيكون معنى فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة، أي إذا حصل جماع وجب المهر كاملا، وهذا عين ما نطق به النص في كتاب الله تعالى، وهذا يبين أن اللفظ على حقيقتها الشرعية لا اللغوية، ودليل ذلك أن الكلام عن أحكام الزواج الدائم فهو ينتقل من حكم إلى آخر، ذلك رأي عالمهم الكبير الشريف المرتضى في هذا الاستدلال أنه رده وقال هذا، قال في أصحابنا من استدل على أن لفظ استمتعتم تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل هو المدعى دون المؤبد يعني اللي هو الدائم، بأنه تعالى سمى العوض عليه أجرا ولم يسمى العوض عن النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله، بل سماه نحلا وصداقا وفرضا، وهذا غير معتمد، لأنه تعالى سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر. قال تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وفي قوله: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. ثالثا، استشكال على المعنى. نحن نسأل الشيعة ونقول لهم، يقول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هل يقصد بالاستمتاع هنا العقد أم الجماع؟ فإن قيل الجماع قلنا بطل الاستدلال على المتعة، لأن الاستمتاع اللي هو الجماع مشترك بين كل النساء، وليس خاصا بزواج المتعة ولا بالزواج الدائم، بل ولا حتى بالزواج. فالاستمتاع حاصل بمجرد الجماع، وإن ارتفع عنه مسمى الزواج. وإن قيل إن المقصود العقد، عقد زواج المتعة يعني، قلنا: يلزمكم أن توجبوا المهر كاملا على المتمتع بمجرد العقد وليس بالتمكين. وهذا مما لا يقول به فقهاء الشيعة بلا خلاف. يقول بحر العلوم: وتستحق كل من الدائمة والمنقطعة، أي المتزوجة زواج متعة، جميع المهر على الزواج بعد الدخول، أما قبل الدخول فيثبت نصف المهر لو طلق في الدائم أو وهبها المدة في المنقطع. وده ذكروا في كتابه المتعة ومشروعيتها في الإسلام. فيصير الاستدلال بالآية والتمسك باللفظ باطل على الوجهين. فزواج المتعة زواج باطل لا يجوز شرعا كما أثبتنا من القرآن والسنة والعقل والفطرة. فكيف يقبل الإنسان أن يتزوج امرأة نصف ساعة أو ساعة ويطلقها، وإن كانت يائس تذهب وتتمتع بغيره وغيره، حتى أنهم كما أجاز الخميني وغيره وإن كان على قراها بجواز التمتع ببنات الفنادق وبالمشهورات بالزنا وما شابه ذلك، وجواز تمتع البكر بغير إذن وليها. ولكن علماء الشيعة والمعممين والمراجع لا يقبلون ذلك أبدا على بناتهم، ولكن يقبلون على بنات الشيعة. وأنا من هنا أوجه رسالة إلى كل شيعية عاقلة: احذري، لا تقبلي بنكاح المتعة.
ومن أبدى عن القرآن سوءا يصنف أنه في دار يخون. فقل لمعمم في ديني رفض إذا من فيه قد بان الطعون. كتاب الله لا تحرم.